السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
متابعي الأكارم، نحن وإياكم ضيوف على سماحة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله وأكرمه وأهل بيته على ما تفضل به من إكرام ومن دعوة لإخوانه. وفي هذه الفقرة الحقيقة المهمة نتحدث مع علمين من أعلام الطب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. معنا في هذه الفقرة سعادة الدكتور ثروت قنديل، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بكلية الطب المنصورة، ومعنا فضيلة الشيخ محمد بن حسن عبد الغفار، الداعية المعروف صاحب المنهج السني السلفي الصحيح. هذه الفقرة سوف نتناول قضية مهمة جدا ضج بها الإعلام في الأيام الأخيرة، بالإعلام بصوره المختلفة، سواء على السوشيال ميديا أو الإعلام البديل كما يقال، أو الإعلام المرئي والإعلام المكتوب. وهذه الضجة الحقيقة بسبب دفاع أحد المسلمين عن دينه وعن عقيدته وعن المنهج القويم. الإعلام تناول بصورة فجة وانتقاد عقيم لهذا الشخص، ومن واجبنا نحن كمسلمين أن ندافع عن ديننا وعن القضية، قضية العقيدة وقضية التوحيد. في البداية اسمحوا لي أن نتناول هذه القضية مع الدكتور ثروت قنديل من الجانب الطبي والجانب النفسي. سنتحدث عن قضية فعل قوم لوط، فماذا عندك يا فضيلة الدكتور ثروت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، يقول تعالى في سورة النمل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. صدق الله العظيم. فبداية، فعل قوم لوط أو المثلية الجنسية اللي بيتحدث عنها الغرب في هذه الآونة هي أن يأتي يا إما الرجل يأتي الرجل يا إما الأنثى تأتي الأنثى، اللي هو احنا بنسميه في الشرع يا إما فعل قوم لوط أو السحاق. والحقيقة ما بيروجوا لمثل هذه الأشياء في الفترة الأخيرة، وبدأوا يعملوا لها يعني زي شعارات ودعايات. هي ولله الحمد هي بعيدة عنا كمسلمين، ولكن احنا العالم كله يعيش في بوتقة واحدة، وبالتالي الجميع بيتأثر. واحنا عندنا شبابنا يعني بيشاهد الكرة القدم بصورة كبيرة جدا، وخاصة ان بعض النجوم العربية بدأت تلعب في الدوريات الأوروبية وما شابه، فبيستغلوا مثل هذه الأشياء في نوم يبثوا بعض هذه الشعارات عشان يستهدفوا الأجيال. جايز ما يعني ما يؤثروش بصورة فجة أو كبيرة على الأجيال اللي موجودة عندهم حاليا من المسلمين في هذه البلاد الغربية، لكن مما لا شك فيه أنها قد تؤثر على الأجيال القادمة أو الجيل الثاني أو الثالث، وأخر كمان هتؤثر علينا هنا على شبابنا، خاصة مع ضحالة معرفة الشباب بالأمور الدينية والأمور الشرعية. فالحين نتكلم إن شاء الله بإيجاز شديد على الأضرار التي تقع من مثل هذه الأفعال. والحقيقة يعني لو حبينا نتحدث عن الأضرار التي قد تصيب الإنسان، سواء كان أضرار صحية أو أضرار نفسية، فلا حدث ولا حرج، يعني لا نستطيع أن نحصيها، لكن إحنا هندي يعني إيه فكرة مبسطة وسريعة عن مثل هذه الأضرار. فمن الناحية الصحية الحقيقة إحنا يعني من الناحية العلمية والطبية بين الحين والآخر تلاقي إيه يكتشفوا مرض يصيب الإنسان بسبب هذه المعاشرات الغير شرعية أو العلاقات الجنسية ما بين الذكور وبعضهم البعض أو الإناث وبعضهم البعض، ويهلع الطب في محاولة أنه يجد علاج لمثل هذه الأمراض. وعندما يعني يستطيع الطب أو العلم أنه يبدأ يقرب يوصل إلى علاج لمثل هذه المشكلة إلا ويظهر مشكلة أخرى، وبالتالي هناك مشكلة تلو مشكلة.
وأمامنا مرض الإيدز كنموذج.
طبعا ده يعني في المراحل المتأخرة يعني.
نعم.
فالأضرار الصحية الحقيقة كثيرة جدا، يعني بداية فعل قوم لوط في عندنا مشاكل موضعية.
نعم.
يعني أبسط حاجة إن هو المعاشرة عن طريق الدبر، وهذا المكان غير مؤهل لمثل هذه الفعل، فبالتالي بيبقى ممكن يؤثر على المنطقة العضلية اللي هي بتتحكم في البراز، ويؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا قد تنتهي بأن يبقى هذا الذي يفعل ذلك لا يستطيع أن يتحكم في البراز بتاعه أو عملية التبرز أو الإخراج يعني. وطبعا دي مشكلة بتبقى كبيرة جدا، وبيبقى الحلول فيها الحقيقة صعبة جدا، قد تنتهي بأن احنا نعمل ساعات فتحات شرجية جانبية يعيش بها الإنسان بقيت عمره، لأن الحقيقة المنطقة العضلية للشرج الحقيقة ربنا عاملها بإبداع شديد جدا، إذا حدث فيها خلل لا يستطيع إنسان أن يرجعها إلى وضعها الطبيعي. كمان الحقيقة إحنا عارفين أن في عندنا أمراض كثيرة جدا، أمراض معدية بتنتقل عن طريق التلوث، وخاصة التلوث بالإخراج والمواد البراز وما شابه، فهنا هيكون برضو في عرضة بكثرة للأمراض زي التيفود وزي الدوزنتاريا وغيرها من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق التلوث من هذه المنطقة. أيضا كان في مرض قعد فترات طويلة جايز في الوقت الحالي بدأ يقل حاليا، هو مرض الزهري، وده كان من الأمراض اللي بينقله ميكروب صغير لا يرى، يكاد لا يرى بالعين المجردة، وهذا الطفيل الصغير لا يصيب إلا الإنسان، يعني ما يصيبش أي حد تاني، وينتقل عن طريق هذه العادات والممارسات الخاطئة. والحقيقة مرض خطير، يعني سواء بيصيب الإنسان في المناطق التناسلية أو أن يصيب كمان الأعضاء الداخلية من جسم الإنسان، قد يصيب القلب وقد يصيب الكبد والمعدة والأمعاء والرئتين، ويؤثر على القلب وعلى الشرايين، ويؤدي إلى تصلب الشرايين، وأحيانا حتى يؤثر على العين ويؤدي إلى العمى والذبحة الصدرية. فالحقيقة كل هذه الأمراض بتؤثر بما نسميه في الطب الحالات المرضية. يعني احنا عندنا في الطب لما نيجي نقول الأمراض بنقول ان في عندنا في حاجة اسمها مرض، يعني يصيب جزء او جهاز، وفي عندنا حالات مرضية، وكلمة حالة يعني يصيب اكثر من جهاز في نفس الوقت، وهذه الأمراض الحقيقة بتصيب كل حتة في جسم الإنسان، بتنتشر بصورة يعني غريبة جدا وتصيب كل أماكن جسم الإنسان، قد تنتهي بالعمى وقد تنتهي بتصلب الشرايين وقد تنتهي بالذبحة الصدرية أو ما شابه. كمان في مرض السيلان، وده مرض مشهور جدا برضو بيصيب هذه المجموعة من البشر اللي بتمارس هذه العادات السيئة، وللأسف الشديد يعني هتستغربوا جدا من الرقم، يعني كانت عمل أبحاث على عدد المصابين بمثل هذه الأمراض معدل 250 مليون حالة على مستوى العالم، وده نسبة رهيبة جدا، وده كمان أرقام يعني بعيدة شوية، يعني أعتقد لو في أرقام حديثة
هتكون
أكثر بكثير، لأن نسبة الناس المصابين بهذه الأمراض كبيرة جدا. كمان مرض الهربز اللي هو بيبقى فيه عبارة عن يعني نتوءات والتهابات في الجلد، وبعد كده تنتهي ببثور، يعني يبقى فيها صديد وتصيب كل أماكن الجسم، دي كلها برضه من ضمن المشاكل اللي بتنتهي أو بتيجي من هذه الممارسات الغير شرعية عن طريق العلاقات الجنسية ما بين الذكر والذكر أو الذكر وأنثى في الدبر أو الأنثى والأنثى. طبعا كمان زي ما أشار فضيلة الشيخ إبراهيم اللي هو مرض الإيدز، وهذا المرض الحقيقة بيمثل مشكلة كبيرة جدا في العلم على مستوى العالم، لأن الحقيقة نسبة المصابين بالإيدز نسبة كبيرة جدا، وللأسف الشديد حتى في المسلمين، يعني احنا عندنا دولة زي نيجيريا مثلا ودول اللي هي وسط أفريقيا نسب الإيدز فيها عالية جدا، يقال أحيانا تصل ل 90% من الناس عندهم إيدز في هذه الأماكن. فإذا احنا لسنا في منأى مما يحدث في مثل هذه الأماكن، ولذلك وجب علينا التوعية إلى مثل هذه الأمراض. مشكلته إن هو في ازدياد، نسب المصابين للإيدز في ازدياد كبير جدا، في غموض في طريقة تنقله واكتشافه حتى هذه اللحظة، في قلة في العلاج، يعني احنا حتى هذه اللحظة العلاج ما هوش ناجع زي ما احنا بنقول، وان المرضى كثير جدا بيخشوا في مضاعفات كثيره.
يا دكتور ايضا ان هذا المرض ينتقل بين الزوج وزوجته حتى الزواج الشرعي يعني.
ما هو احنا لو قلنا ان في الوقت اصبح انسان مريض وحامل للمرض فزي ما هينقل لغيره فهو عرضه انه يكون ينقل الى الزوجه
حتى الممارسه الشرعيه.
حتى في الممارسه الشرعيه وان كان يعني دي برضو نقطة الأخيرة نتكلم عنها كمان اللي هو الانتقال الفيروسات العادية زي الفيروسات الكبدية وما شابه، لكن برضو من فضل الله لما تعمل أبحاث على لو كان أحد الزوجين الزوج أو الزوجة عنده فيروس كبدي زي السي أو ما شابه وحصل معاشرة، النسب الحدوث في الزواج الشرعي بتكون قليلة جدا جدا إذا ما قرنت بالعادات السيئة لو نقل العدوى، يعني النسب يعني فرق كبير جدا بين الاثنين. وطبعا ده طبيعي برضه لان طبعا المعاشره الزوجيه بتكون في اطار شرعي واطار طبيعي، وربنا سبحانه وتعالى بيحمي كل ما هو شرعي وكل ما هو طبيعي، وطبعا اي حاجه بتشذ عن القاعده وعن صنع الله سبحانه وتعالى الذي اتقن كل شيء صنع وهو الذي خلقنا وهو الذي يعلم ما يفيدنا وما يضرنا، فاذا اتباع هدى الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمينا من مثل هذه الأمراض.
نعم.
ننتقل الحقيقة للشق الثاني عشان ما نطولش على حضراتكم، هو الشق النفسي.
الشق الثاني بعد ما نسمع الدكتور محمد حسن
فضل.
الجانب الشرعي في هذا الموضوع بعد أن بيّن الدكتور ثروة الحقيقة خطورة هذا العمل، عمل في قوم لوط علميا وإكلينيكيا، يجب أن نبين عقوبة هذا الفعل. بارك الله فيك دكتور محمد.
رد الله عليك. أعتذر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والسلام على عبادي الذين مصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد ما أدري ماذا أبدا، أصطدم مع الطب أولا وتصطدم مع كلام الأخوان أولا، ثانيا عمدا طبعا الطب التخصص لا يتقدم، وده أصل ديننا احترام التخصصية وتقديم المتخصص في هذا الباب، لكن الإشكال أنا أصلا شرعا لا أقول بالعدوى
سمحت.
يعني أنا لا أقول بالعدوى وأقول أن المسألة لها مسيس عقدي مهم جدا، لكن قبل أن أبدأ شرعا أقول ألفت الانتباه لمسألتين ذكرتا مهمتين يعني الغفل عنهم، لأن أصل الكلام هو دفاع عن أستاذ تكلم صح كده من باب التعاون على البر والتقوى وإظهار الحق. أقول المسألة في هذا الباب عاوز لا تطلق على الله، يعني الله لا يعوز بشيء، الله جل وعلا له الكمال المطلق، فكلمة عايز لا يمكن أن تطلق خطأ حتى لا تصح أن تكون خبر عن الله، لأن العايز محتاج والمحتاج هو الذي يعوزه ما أحوج. والله جل وعلا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني، فالكمال لله وحده ولا شريك. حديث تهامة حديث ضعيف سندا ومتن، حديث أصلا هالك سندا، أما المتن ففيه شذوذ بل أقول فيه نكارة ظاهرة جدا مخالفة لقول الإسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فهذه مسألة عويصة جدا كثير جدا يتنقلها الخطباء وأيضا أصحاب الوعظ من أجل تخويف الناس، هذا يصل إلى التقنيط. والحديث أصلا كما قلت هالك سندا ومتنا ما يصح الاعتبار به ولا الكلام عنه، بل الأولى من ذلك أن نقول سنة كونية أن الإنسان قليل معصية لكنه أفضل الناس هو الذي يتوب ويسرع في التوبة. إذ النبي ليس النبي الذي لا يخطئ أو لا يزل، من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط، النبي هو الذي إذا أخطأ فرجع يرجع وهو تواب أواب، هذه صفة المؤمن ولست بصدد التفصيل العلمي في هذه المسألة. على ما تكلم الدكتور الفاضل وبين لنا ما جهلنا في المسألة الأمراض الكثيرة التي تنزل، أنا أعضده شرعا في قاعدة فقهية مهمة جدا عند العلماء، يقولون ما كان محظورا شرعا نزل الضرر به قدرا، وما كان مباحا شرعا رفع الضرر قدرا. وهذا واكب جدا ما قاله الدكتور حتى في مسائل انتقال الفيروسات الكبديه، هو قال عند الالتقاء الشرعي يقل جدا، حضرتك قلت ذلك اذا ما كنت واهما صحيح.
نعم.
فعند الانقراض انعكاس الفطر والدخول في المنطقه المحظوره القدر ينزل بذلك. انا ابين لكم مساله مهمه جدا فقهيه تفهمون منها كلام الدكتور، اذا الصوره وضحت على ما فسره الدكتور الفاضل. أنا أعضده بالقاعدة الفقهية كما قلت، ما كان محظورا شرعا الضرر ينزل به قدرا، الله يقدر الضرر وينزل ويعم كمان، وما كان مباحا شرعا الضرر يرفع قدر الحمر الأهلية تعرفونها أم لا تعرفونها؟
نعرفها.
طيب الحمر الأهلية كانت جائزة وكانوا يأكلونها مع أنها سماها الله ركس وفيها ضرر عظيم بالغ، يعني الذي يأكل الحمر الحمر يتأثر بها، ممكن يصيب بالبلادة، وده مش 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 مصحب نتكلم بها، يصيب بالبلادة والغباء المطبق في هذا الباب. فالحمر فيها ما فيها من الأضرار، كانت حلالا لما كانت مباحة شرعا على التأصيل العام، خلق لكم ما في الأرض جميعا، رفع الضرر قدرا، ما وقع على المسلمين أي ضرر. لما جاء الصارخ في غزوة خيبر وقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قال فإنها ركزي، فالضرر بها ملازم. فهنا نقول الله جل في علاه يعني رفع الضرر عندما أباح، وعندما حرم أسقط الضرر عليه. وهذه أيضا على نظائرها في الشرع، الميتة، الميتة محرم أكله، يحرم حرم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير لآخر الآيات، فالميتة محرم عند الحاجة والضرورة، هنا يرفع الله القدر، تأكل القدر الذي يدفع عنك الموت فيرفع عنك القدر بدنا، يرفع القدر. إذن مواكبة لما شرحه وفصله الدكتور في مسألة الالتقاء الشرعي أو التقاء المنحرف شرعيا أنه يجاوز الشرع. أما مسألة قوم موت هذه مسألة انتكاس فطر، هذه مسألة الدكتور فضيل الشيخ يعني لفت الانتباه لها فأيقظني فيها، حق الكلام ما كنتش على هذا الباب في حال من الأحوال، لكن أنا يعني أعشق المواكبة في ما نعيش فيه. قال تمس العقيدة، يعني ما تكلمش على عقيدة بحال من الأحوال. حقيقة المسألة، حقيقة الأمر، هذه المسألة نابعة أصلا على الحرف العقدي. ليه؟ لأن التقاء الرجل بالرجل أو التقاء المرأة بالمرأة هذا انتكاس فطري وتبديل الفطر، فهذه المسألة أصل أسها وأساسها الانتكاس العقدي اللي هو تبديل الفطر. قال الله تعالى فطر طال الفطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقال الله تعالى، قال الله تعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتلتهم عن دينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيح أيضا كل مولود يولد على الفطر فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، في تبديل الفطر اللي احنا رأيناه الاعوجاج الفطري على مسألة قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وضرب الصراط وفرق الناس إلى فريق في السعير وفريق في الجنة، هي قضية الكون الكبرى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا يوحدون، قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلكم رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في رواية قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يؤمن ما سمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. في انتكاس الفطر في هذا الباب أن تجعل شركاء لله جل في علاه، معنى الله واحد سبحانه وجل في علاه، وفي القلب مجبول المرء على التوحيد، في القلب مجبول، فلما انتكست الفطرة حدث ولا حرج بعد ذلك على انتكاسات الفطر في كل شيء. الله فطر الرجل أن يميل المرأة كما ورد بسنة صحيحة ابن عباس قال خلق الرجل من الأرض فميله للأرض أكثر، وخلقت المرأة من الرجل فميلها للرجل أكثر، فهنا الرجل إذا مال ما لا يميل إلا المرأة كما قال الله تعالى، وتفضل الدكتور الفاضل الكريم بالآية قال أتأتون النساء شهوة من دون رجال، الرجال من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، جهل مطبخ هنا، جهل مركب انتكس الفطرة فيميل الرجل إلى الرجل. هذه المسألة حيرت الناس في عقابها في علاجها في أسها وأساسها، لما حدث ذلك أقول نبع ذلك من الانحراف العقدي، لذلك هو في كالنار في الهشيم في أهل الكفر في أوروبا في أمريكا تراها كثيرا
العقاب يا دكتور
سأتي إن شاء الله. فهذا الانحراف العقدي هو الذي أدى لهذا الباب، لذلك اختلف العلماء في مسألة العقاب، المسألة غير يعني غير معروفة عند الناس أنه ممكن يميل الرجل إلى رجل، لا سيما وأن العقاب الذي نزل على قوم الاستباح وهذا المحرم أعظم ما يكون عقابا ذكر في كتاب الله، ما في ولا عقاب يداني هذا العقاب، جاء جبريل حملهم على الجناح وإلى السماء ثم قلبهم وأمطرهم الله حجارة من سجين. والله يحذر هنا، شوف المسألة لأنها عويصة، والمسألة أن الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، قال وما هي من الظالمين ببعيد، وهنا يأتيني الترجيح في الخلاف الفقهي، أنا ليش أنا قلت مسألة العقاب أن جبريل حملهم وكانوا إلى السماء، يقال أن الملائكة سمعوا سماع نباح الكلاب ثم قلبهم. الفقهاء نظروا إلى الدقة الفقهية فقط في هذا الباب، أولا الخلاف في هذه المسألة، تعرفون ما الخلاف؟ أين أصل الخلاف؟ لا أصل الخلاف الدب الفرج ولا لا، وده الدكتور ابتدى يشرح ويقول قابلية مسألة الجماع هذا محل غير مخلوق لذلك. فشوف بقى الفقهي موافق مع الطبي في هذا الباب. هم يقولون ننظر الآن هل الدبر فرج أم لا، فإذا إن كان فرج خرج لنا تخرج عليه كلام الجمهور والشافعية ومن قال بأنه زنا يعاقب فاعله عقاب الزنا، إن كان بكرا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، فجعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد دماء وتغريب عنه. طيب فإن كان بكرا بيفعل هذا فعل، إن كان بكرا ده قول الجمهور أنا لسه حرجح، إن كان بكرا فعليه 80-100 جلدة والتغريب عنه، وإن كان محصنا فعليه أن الرجم إلى الموت على اعتبار أنه تمتع بفرج أجنبي لا يحل له. والذين قالوا أنه ليس الفرج وهذا صحيح، الدوبة ليس الفرج ده صحيح. طبعا الحنفية قالوا بالتعذير لأنه ما قالوا هذا لا هو زنا ولا نرى عقوبة له منصوصة لا في الكتاب ولا في السنة، لكن شوف هنا اسمها قريحة العالم. إذا كنت ممكن تجد عالما، لكن أين الفقيه العالم أو العالم الفقيه؟ ابن عباس ينظر فوجد أن أكبر عقوبة ذكرت في الكتاب هو أن عقوبة قوم لوط، أن الله أمر الملك فحملهم إلى أعلى مكان إلى 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 السماء جبريل بجناح واحد وقلبهم ثم أمطر عليهم حجارة. فقال ابن عباس أرى أن الفاعل يلقى من أعلى شاهق ثم يتبع بالحجارة، هنا اسمه القياس مع تلقين العلم
ويلقى على وجهه
ويلقى وبالحجارة. علي بن أبي طالب قال ما رأيت عقوبة في كتاب الله قط مثل عقوبة فعل قوم لوط، فتكون أشد العقوبة. لذلك أبو بكر حرق رجلا فعل ذلك، حرق رجلا فعل ذلك. العجيب أن هناك رواية أنا أدين ولا أبضع فيها وحسن الشيخ الألباني، وحسن غير الشيخ الألباني، هي من أتى البهيمة. شوف بقى هنا الكلام الارتقاء فوق هذا، شوف ده اسمه التدني في التسفل في انتكاس الفطر. من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. طب خلاص البهيمة مالها ايش فيها؟ هي أغرته بشيء، ألعبت بزاريها فأغرته فصار الرجل يعني هائجا مائجا ماسا. فقالوا لا، لأنه سيشار إلى هذه البهيمة التي حصل هذا، فده يشيع. ودي ده طبعا معروف أنه لازم الكلام ده يتسطر عليه الإذاعات وكل هذا فشو. الذين يحبون أن تشاع فأشرف الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهنا قال العلماء في هذا الباب أنه يقتل وتقتل البهيمة، وأنا لا أدين الله بهذا الحديث، حديث ضعيف لم يصح، وإلا حديث أصلا فيه نقارة في المتن مخالفة لأصل حديث صحيحين لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث. طبعا يدخل تحتها فعل موت على دواء من باب الأولى على الزاني المحصن فهو أشد منه. فأنا الذي أدين الله به أن فعل قوم لوط أمره منوط لولي الأمر، لكن حكمه وحده الشرعي أن يقتل الفاعل والمفعول، والفاعل أنكى من المفعول أنكى من الفاعل، لأن المفعول به أعوذ بالله من الله دخل في أمرين محرمين. قال السلام لعن الله المشبهين من رجال بالنساء، وطبعا اللعنة لاحق المرأة الراجلة، هذا بالنسبة لمسألة الزنا. عقابه أصالة في هذا الباب على انتكاس الفطرة أنه حكمه أنه يلقى من شاهق أو ولي الأمر، والذي يعني المسألة دي كلها منوطة ولاة الأمور، لكن حكمه الصحيح في هذا الباب على أخوات ثلاثة قول قال هو يعامل معاملة الزنا، وهذا بعيد أن الدب ليس فرجا. ولذلك أنت جماع الرجل لمرأة فيه فرزات معينة الدكتور يصوبني أو يخطئني بتأتي تساعد جدا على التحرك وعدم الإيذاء عند الجماع، لكن في الجماع في الدبر بيبقى إيذاء كبير جدا لأنه فيش. بس أنا في معلومة ما أعرفش حضرتك تصوبني أو تخطئني، لو كثرت المعاملة بيحدث له نفس الأمر بسهلان، بينزل بعض السائل، لكن طبعا مع اختراب كل الأعضاء التي تكون عنده. القول الثاني يعذر، وده قول شاذ ضعيف جدا. قول الوسط هو قول معباس هو الصحيح، هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الذي أدين الله به.
أحسنت يا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. وننتقل بالحديث إلى دكتور ثروت قنديل الحقيقة ليبين لنا أثر هذا الفعل طبيا على المجتمعات التي يعني ينتشر فيها هذا العمل، بارك الله فيك والعياذ بالله.
الحقيقة يعني بيحصل برضو زي ما قلنا ان بيحصل فيه اضرار نفسية كثيرة جدا، وهذه الاضرار طبعا بتعود بالسلب على المجتمع، لان المجتمع هو مجموعة من الافراد ومجموعة من الاسر. فاذا كان الفرد مضطربا او عنده بعض المشاكل النفسية، بالتالي سيؤثر ذلك على المجتمع بصورة كبيرة. الحقيقة ان الاضرار النفسية كثيرة جدا لتنتج من فعل مثل هذه الافعال. اول شيء بيبقى في عندنا خوف وقلق واضطراب شديد جدا في من يفعل مثل هذه الاشياء او من يمارس هذا العمل، فتراه دائما مذعورا خائفا، يحسبون كل صيحة عليه، سبحان الله، وكل مكروه قاصد اليه. يعني دائما بتلاقيه مضطرب وخايف وحاسس ان كله بيبص له وبيشير اليه. ولذلك زي ما يعني اشرت فضيلتك ان يعني ايه بيقتل الايه الفاعل والمفعول به. المفعول به ملوش ذنب يعني، لو كانت خطأ وخاصة لو كانت مع الحيوان أو بهيمة أو ما شابه، ولكن حتى لا يشار إليه. فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمنا، ومن عصاه انقلبت مآمنه خوفا، ومن خاف الله أمنه الله من كل شر، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. تاني حاجة الحياة بقى فيه حزن، تلاقي من يفعل مثل ذلك عنده حزن، عنده عذاب، عنده قلق نفسي، عنده اضطراب، عنده عدم استقرار في حياته. يقول ابن تيمية: واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببا لعذابه. ولذلك لابد أن يكون دائما الحب لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو اشتياق. ده اللي هو إيه؟ لا يحب الله أو يحب لغير الله. كمان بيحصل إصابة بالأمراض العصبية، وللأسف بيحصل أمراض عصبية وعلل نفسية شاذة حتى مش المشهورة اللي بيبقى علاجها إلى حد ما معروف. بيبقى كمان في عند معظم هؤلاء الناس عندهم عزلة، عندهم انطواء، حاسين هم غرباء، مش مندمجين مع المجتمعات، يكون في تقلب في المزاج، يكون هناك ضعف في الشخصية، يكون في عدم استقلالية في اتخاذ القرار، واخد بال حضرتك، يكون في انهزامية، في عدم ثقة في النفس، يكون في شعور دائم بالذنب.
ما علاقته بالأسرة في هذا الوقت؟
ما هو انت تخيل
بزوجته،
تخيل حضرتك زوجة ايه بقى؟ ما هو يعني اللي بيمارس فعل،
علاقته باولاده،
ما انا بقول لك يعني اللي بيمارس مثل هذا الفعل هيكون علاقته شكلها ازاي؟ لا في علاقة، ما فيش علاقات اساسا. نعم. ما فيش علاقات لا بزوجته ولا باولاده ولا بمجتمعه.
ممكن وممكن يفرط
من اجل
هذا، يفرط بعرضه.
طبعا
بيبيعها من اجل
وكمان وكمان بيبدا يصيبهم كمان وساوس واوهام وتوتر وارتباك ويأس وتشاؤم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك.
ولكن
فدي من ضمن الاعراض عن ذكر الله اللي هو اتباع ما اتى به الله وما أتى به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أحسنت يا دكتور، ولكن أنا يجب أن يعني هناك نقطة يجب أن نغفلها الحقيقة، وهي الأسباب المؤدية إلى هذا الفعل إكلينيكيا على الأقل.
ما هو الأسباب؟ الأسباب يعني. الأسباب في جملة واحدة لسه قلناها آخر جملة: ومن أعرض عن ذكري. ففي طالما انتكست الفطرة السليمة السوية التي خلق الله الناس عليها، فتنتظر بقى أي مشاكل في كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر. يعني احنا في ولله المثل الأعلى، احنا ما بيكون عندنا واحد عامل أي اختراع أو أي صنعة صغيرة كده، بيبقى هو مفكر نفسه اللي ما حصلش يعني، ويديك كتالوج ازاي تتعامل معاها وازاي تفتح وازاي تقفل وازاي تشحم وازاي، لأن ايه هو اللي عامل الصنعة دي، فما بالك بصنع الله الذي أحسن كل شيء ايه خلق. ثم هذا
الدكتور ثروت جزاك الله خيرا، ولكن يعني عندما ننتقل للدكتور محمد فالحقيقة يعني أرجو أن يوجه نصيحة مهمة لأبناء الأمة في هذا الصدد. بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني كانت النصيحة نفسي أولا استقامة على دين الله جل وعلا، استقامة على التوحيد. أنا قلت الانتكاسات لا تتأتى إلا من الانتكاسة الكبرى، والانتكاسة الكبرى الانتكاسة في المسيس العقدي، مسألة من الأهمية بمكان شررتها بالانحرافات العقدية، ونحن الآن نحارب كل انحراف عقدي ويحاربوننا كثيرا في هذا الباب. لكن الاستقامة، الاستقامة العقدية بين العبد وبين ربه، كما تفضل الدكتور وقال المسألة في فجوة بين العبد وبين وبين العلاقة الوطيدة بين السماء والأرض، أن أكون حب موصول لك عند ربك جل في علاه، ففيها استقامة القلوب تستقيم به الأبدان، في ذلك قلوب أصالة. فأنا أصلا أهيب بكل الأمة بأسرها أن تكرس جهودها حتى فيها بسهولة، خذها على هذا المنوال هترى ما إيه ترى ما 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 ما, ما يشفي قلبك. هذا أصلا ده انتكاسات فطر، وأيضا ثقافات ساقطة، مع أيضا انحرافات شخصية، مع أمور لا يعلم بها إلا الله جل وعلا من ميوعة الشاب وهو طالع شاب مايع. إن تنظر إلى حلقة الرأس، انظر إلى الثياب التي يلبس، فحسم المادة في هذا الباب، وده مش هتأتي غير ببرامج توعوية دعوية كثيرة مع جهود العلماء، وإنك أصلا ترسخ في الأذهان أن الأسوة التي تتمنى أن تكون مثلها هو العالم. كان امرأة سعودية مسكت ابنها أخذته أكده، هذا أبكاني أبكاني صغيرا أبكاني جدا، تضربه وتقول لا أم لك، لابد أن تكون مثل النباس.
الله أكبر.
فعطنا أهل السعودية حماهم الله، كانوا يرسخون في أذهان الناس جميعا على مكانة هؤلاء العلماء النبلاء الفضلاء، وأن أهل العلم هم أرقى الناس وأسمى الناس وهم أعمق الناس يعني خلقا وأحسن الناس يعني علما، وهؤلاء هم الأسوة والقدوة حقا. فيكون هذا سبيل، وبعد ذلك التمسك بالكتاب والسنة ونشر السنة بين الناس هي التي تكون فيها النجاة بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير يا دكتور محمد. ختم هذا اللقاء الحقيقة اللي أقول للدكتور ثروت، هل توقعت سؤالا ولم أسأله؟
حاضر.
لا والمجال يعني طبعا يعني احنا بس بصرد ان احنا يعني نوعي الناس او نرشدهم يعني الى ان هذه الافعال افعال سيئة، وزي ما تفضل فضيلة الدكتور محمد ان احنا يعني لابد ان نرجع الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحنا مهمتنا اساسا هو ان كل واحد في مجاله وكل واحد في مكانه انه يستطيع ان هو يرشد من يستطيع ارشاده، فده هيكون اللبنة اللي إن شاء الله ينطلق منها جيل يكون أفضل بكثير مما نحن فيه الآن.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
دكتور محمد لك كلمة.
كفى حضرتك شخص الهينة، هو بس الإخوة ما عاد كان يريدون أسئلة، فحضرتك بقى
هل لديكم أي أسئلة؟ بارك الله فيك. السؤال الثاني
التفرقة، التفرقة في المضاجع يعني.
أثر ذلك على هذه المسألة التي معنا.
تمام.
ما ده جزء شرعي.
السؤال ده دور الأسرة في الحفاظ على الأبناء.
هو احنا قلنا انه المسألة على التعميم على التخصيص، وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته. هناك يعني لا بد أصلا هذا منبعه الأصيل من ساعة الشريعة. الشريعة لم تترك شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها. ولذلك الشافعي قال، الشافعي رحم الله الشافعي إمام المذهب العالم، يقول ما من نزلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها، والمسألة إما على النص أو على المعنى، وإذا جاءهم أمر أو من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين
يستنبطون.
فهنا المسألة أصيلة، فتربية الأولاد أصلا على مكان جاء به أسس الشرع وأصول الشرع، تنمي الولد على السوي على الجد، أيضا دون التضييق ودون الضغط. ده في اسمها حرفية التعامل مع الولد، وأنت أصلا أصالة كن صديقا قبل أن تكون يعني قائدا قائما قيما، فكن صديقا محبا حتى تستطيع أن يعني تأخذه حيثما أردت. بالنسبة لما سأل أخونا الفاضل الكريم عن مسألة التفرقة في المضاجع، على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأنهم يعني عندما بلغوا سن معين لابد من التفرقة، هذه تأسيس في الغريزة عشان لا تنحرف الفطر. يعني تأسيس في الغريزة عشان لا تنحرف الفطر، لأن الوجود أيضا يعني في مكان واحد الشيطان لا يسكت، الشيطان وسوسة أعظم مما تكون طبعا. فهي المسألة وأنت تعرف أنا جاني أسئلة، انصهرت كما انصهر الذهب ولست بذهب، ليتني أكون كذلك. زين محارب بالتصريح، بس ليس الأمر، ليس الأمر أنا إلى الآن عندي جنون وعندي حول مستديم مع ما سمعت، الكلام مش ممكن يتصور. وهذا باب أنا ما أقول حتى مسألة الخلوة هي المسألة بكثرة الفطرة، ولذلك أنا سألت يصلون قالوا لا، قلت الاعتقاد مرجئة،
الحرف عقد،
هو الحرف العقد يؤدي كل شيء. نعم. جدا احنا أصلا لابد أن نضع أساسا في هذا الباب، فهي من الأسس في هذه المسألة أنه الغريزة موجودة والشيطان لا يسكت، وقال لا تتبع خطوات الشيطان. أنت ممكن أصلا تجد أمك، ممكن تجد في نفسك ما يأتيك بهاجز يعني أنك تنظر إلى عورة من عورتها، الفخذ مثلا واليد، ولذلك أصلا من الآداب أن المرأة لا تكون كذلك على أولادها، وأنها لا تظهر إلا بمهنة البيت، وكذلك الرجل في هذا البيت. لكن أنا أقول أن صاحب الفطرة السليمة بيعمل إيش؟ بيردها، بينتهرها، مش ممكن يقبلها بحال من الأحوال. لكن تأتي ولا ما تأتي؟ تأتي، هي تأتي. ولذلك هي قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتحب أن ترى أمك في وضع كذا؟ فهي المسألة أن الشيطان ممكن يأتي. فلذلك هنا يرجع للتأصيل الأول الذي قلته لكم، وهو حسم المد وسد. فالتفريق في المضارع هذا الحسم المد وسد الزريعة. المسألة الثانية هو لما أمر الأطفال بالاستئذان قبل الدخول في هذه الأوقات؟ سيجدها على حال يعني لا يعني هل يرضي. وهو اصلا كمان هذه المساله عندما يتكرر النظر ان في نساء تنزل امام اولادها باسف الميكرو جيب ولا امام ابني انا محرم عليه ابديا، الوقار والهيبه بينهما تتلاشى. وعندما تتلاشى الهيبه والوقار ابدا بعد كده في الطمع. بعد الطمع الغريزه تحكم. كم من ولد وقع على امي بمثل هذا؟
كثير
في هذا البلد. فهذا حسب مادة وسد ذريعة في هذا البلد. أحسن
جزاك الله خيرا دكتور محمد.
رضي الله عنك. أنا سيدي
سؤال تفضل.
بارك الله فيكم. قلت أنه إذا وجد عدوى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أنت كده هتصدمني مع الدكتور والدكتور هيشد عليا.
لا 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 لا.
طيب هو عندنا أصلا مسألة العدوى. أنا سأقول لك شيئا مهما، يعني أنا أرتحت نفسيا في هذا البلد. مسألة أن أنا أقول عدوى، سأقول بقول الأطباء عدوى لا تمرض بذاتها. يبقى انا كده وافقت.
لا ما هي هو زي حضرتك بتقول كده، يعني هي العدوى موجوده ولكن كله بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني انت ممكن تعدى بمرض، لكن هل هذا المرض سيؤثر فيك ام لا؟ هذا وقدر الله يعني. خد بالك هي القصه يعني ايه وسطيه بيننا يعني
بالضبط. لا اصلا مشايخنا باكثرهم اللي اتعلمت عليهم ايضا اطباء، فهم كانوا يتبنون هذا الباب. لكن انا اقول ان عندي محكمات وعندي محتملات، والقاعدة الفقهية الأصولية صحيحة. أنا أصلاً أرتاح جداً عندما أربط القلب بالسماء، نرجع بالأرض. أنا برضو لما تكلمت عن الحيض كنت في أمريكا بتكلم عن الحيض، امرأة تكلمت معي وقالت أنا معي الوحي وأنت معك ظن. قالت سلمت وأسكت. قلت لها أنت لا تفهمين، لكن قلت لها أنا معي الوحي وأنت معك ظن، لا تقدمي الظن على الوحي، لأن المسألة بأسرها برماتها كل مسائل التجارب العلمية كلها نظرية، تصيب وتخطئ وقد تتغير وتتبدل في 5 دقائق. بعد ما نصل الكرة الأرضية هي كرة
كروية
بعد كده بيضاوية. فهي المسائل البحث العلمي بحث أصلا خرص وتخمين، أخره اجتهاد. إن كان معايا وحي انتهى الأمر. طب أنا معايا وحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. اصبر بس يا حبيبي هفهمك. ما انت فهم، انا اتيت لك بالقاعده عشان تفهمها. المحكم والمحتمل، فرن المجزوم كل ده محتملات، انا سأبين لك ذلك. قال لا عدوى ولا طير، عشان اقسم لك ظهر ما عندك. لا عدوى ولا طير. جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، يعني ياتي البعير الاجرد، صحيح كده، في البعير خلاص البعير على انضباط صح كده، فياتي الاجرب فيجربها اهو على ما قلت انت فرن المجزوم، صح كده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيب هيجيب بمحكم بيبين. قال له ممتاز. هنا اسمه الانتقال من المختلف فيه الى المتفق عليه عند النظره الفقهيه. الان هو انت عندك احتماليه راجحه بان الجمل الاجرب هو الذي يعني اعدى الجمال فاجربت من اجل ذلك، صح ولا لا؟ والنبي قال له هذه، قال له الاحتماليه موجوده اللي هي مساله العدوى التي لا تمر بذاتها بقدر الله، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل منه المختلف فيه الى المتفق عليه، قال له من اعدى الاول؟ هات جاوبني. من اعدى الاول؟ جاوبني عشان انا اجاوبك بقى على كل الاحتمالات اللي عندك. من اعدى الاول؟
شيخنا انا اعني ان العدوى لا تكون بذاتها،
وانا حتى دي لا اقول بها خلاص عشان انا اريح القارئ كمان. انا لا اقول بها الان. انا اسالك سؤال سالني. ممتاز. يبقى الاجابه الله جل في علاه، صح؟ يبقى كل الجمال الله جل في علاه هو الذي امرضه. طيب ايه اللي حصل بقى؟ قال فر من المجزوم، فرارك من الاسد، صح؟ ولا يورد ممرض على او مصح على ممرض، صحيح؟ هذه اسمها او كما قلنا حسم ماده وسد ايه؟ على سؤال الاخر
اللي هي الوقايه
اللي احنا بنعتبرها الوقايه. الحج الصحي قال ان سمعتم بالطاعون في مكان لا تدخلوه ولا يخرج منه احد مساله حج صحي شرعي من زمن بعيد اهو الان
الوقايه الوقايه.
فالحاصل هو اراد ان يحسم
انت تفر من قدر الله الى قدر الله
حسم ماده عقيده الجاهليه. كانوا يعتقدون ان العدوى تمرد بذاتها، فانت لو قلت عدوى لا تمرد بذاتها صارت وسيله الى ان تعتقد اعتقاد الجاهليه او هي بوابه له. كما قال احمد لا من قال لفظي بقول مخلوق فهو كافر. لما مع ان لفظي بقول مخلوق ما فيش، انا لفظي هو صوتي مخلوق. هو قال ذلك ليش؟ لان دي تاكئه ابتدعها المعتزله ليدخلوا منها على القول المخلوق. فنفس الامر انا لما اقول كده ايه اللي هيحصل؟ اعتقاد الناس يتلاشى. واجيب لك بقى الواقع الذي نعيشه. انا اصلي وواحد بيصلي وفي الحرم عطت واحده ماشي عدت الثانيه الثالثه طالع من الصلاه، هل انت بتعمل ايه؟ انت ايه اللي جايبك هنا؟ تموت يا عم في بيتك يا اخي وبتاع. وطبعا بقى اصلا خد ما عندي بقى في الكورونا، انا اصلي الواحد 150 متر هناك لو تقربت شبر هيطلع من الصلاه يضربك، وده اللي بيحصل. واحد جه قال لي فين الكمامه؟ قلت له يا اخي انا لا ادين بما تدين الله به. قال نعم هو طبعا مش فاهم بس هو بيلزمك. فاللي بيحصل عنده ايه؟ عنده تركيز في راسه انها تعدي بذاتها، ولذلك بيتعب. اول ما يجد كما عندك الكمامه وانت مقترب يبعد، ممكن يسيب الصلاه كلها ويمشي. ليه؟ لانه قال لك عدوى، في عدوى. انت بقى لو كان قلبك مائل لله جل في علاه على يقين، وانا ربيت قلبك على يقين، وانا عارف انه ما اراده الله سيكون وما لم يرد ولم يرد ايه؟ لا يكون. هنا تشوف خفه العقيده في قلوب الناس. عائشه اخذت بيدي مجزوم اللي فيه الفرار، قالت له تعالى. سلمان اخذ بيدي هكذا، مسك بيده هكذا ووضعه في الصحفه وقال كل، وهذا السند صحيح مرفوع ما ضعيف وموقوف صحيح. فقال له كل ايمانا بالله وتوكلا عليه. فانت بهذا المسيس العقدي ده تربيه في الناس افضل من انت عملت تربي فيه الرعب والعدوى. واسمع في دقيقتين ولو مس صبعك صبعه، ولو انت نظرت في عينيه هيجي لك الفيروس وخلاص بقى الفيروس. هوسه بقى عندنا هوسه. طب انا اربي عقيده الاول، اربي عقيده اقول لهم طبعا في احترازات وهذه الاحترازات الطبيه لابد ان تاخذ بها، لكن ربي ايش؟ ربي الاعتقاد الاول بان الله على كل شيء قدير، ما اراده الله كان. قالوا لابي بكر ناتي لك بالطبيب، وايش قال؟ الطبيب رآني. قالوا ما قال لك؟ قال اني فعل ما يريد. دخل الطبيب على النبي صلى الله عليه وسلم وجد علامه الايه؟ النبوه. قال له قال اعطيني انا طبيبها. كذبه النبي. قال لا لست طبيبها، لست طبيبها الذي خلقها، انما انت ايه؟ الرفيق، لست طبيب. ولذلك ابراهيم علمنا ذلك، الطبيب سبب من الاسباب. ماذا قال ابراهيم عليه السلام؟ وش قال؟ قال لا واذا مرضت فهو شفاء. سامحني يا دكتور، انا ان شاء الله ينفع
تفصيلا تفصيلا برضو تفصيلا معلش عشان برضو ما يبقاش الكلام برضو في اتجاه واحد. هذا لا يمنع انك تاخذ بكل الاجراءات، هذا لا يمنع ان تقي نفسك واخد بالك، وان تفعل كل ما يبعدك عن اي مرض او اي شبهه مرض. وهذا لا يمنع اذا مرضت فانك تذهب الى الطبيب وتاخذ بالعلاج. النهايه المرض والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، والمعتقد سليم ولكن
تاخذ
بالاسباب.
انا قلت ذلك،
انا فاهم والله، انا بس معلش بس تمام، انا مش معترض بقى كده.
في ختام هذه الحلقه
بارك الله فيك
شرطي.
نشكر الله يبارك فيك
صاحب الفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله وأهل بيته الكرام على هذه الاستضافة الطيبة المباركة. كما نشكر ضيفي الكريمين الدكتور ثروة قنديل أستاذ جراحة الجهاز الهضمي كلية الطب المنصورة بارك الله فيه، وكذلك نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن عبد الغفار على ما قدم من معلومات قيمة طبيا وشرعيا، فجزاكم الله عنا خيرا. والشكر موصول أيضا للحضور الأكارم ومتابعي الصفحة المباركة من النساء والرجال، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.